فالفتن لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال، وتكون بالشهوات، وتكون بالشبهات، وتكون بالجميع، القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن، القائد فيها خير من القائد، والقائد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة كتابا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا وفي أرض بأرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك من وقع القافل أيضا، وقد وقع شيء منها كثير من الله، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال كلها واضحة. الشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوات المال، شهوات الفاحشة، شهوات المسكرات، شهوات الملاهي، شهوات سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة، وشهوة المال والمآخر والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصمة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة في الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتض عليكم كما بسرها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويضل بالعلم ويظهر الجهل ويثم الهرج. يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. القتل يعني في اخر الزمان تكثر اسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيره من اهل الدين. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع من تحصيله وجمعه من الدول والافراد. من الدول الجشع على المال لانواع المعادن كالبترول وغيره، والافراد كذلك يقضي بهم السرقات والخيانات وغش في المعاملات وغير هذا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحرص على المال. وأما فتن الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه انواع منوعه، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاه والسلام، بعضها يتعلق بالقران، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك. فلا يزال به اعداء الاسلام يجادلونه ويبذلون في قلبه بذل الشر ويشككونه في دينه ويقولون لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا واين كذا واين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يعجز بجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجي لها دافعا من قلبه ولا يجي لها حالا وموقنا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقوله، لان اصحاب الجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيره الجهل وقله العلم، ويغلب عليهم ايضا اظهار الشهوات وحب العاجله والاعراض عن الدين واستكثار الدين، لانه يقيدهم عن المحارم، لان دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من اخذ المسكرات، ما يمنعهم من اخذ المال بغير الحق بالرشوه والخيانه وبالشكل المعامله، فلهذا يستخدمون الدين ويردون التخلص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمه. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام، مثل الشبهات ومثل الشهوات ومثل القتال واسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: بادروا بالاعمال الصالحه فيه قتالا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، والمسلمون ويصبح كافرا يبيع دينه بعوائل الدنيا والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوه وتعقلا وتدبرا، فانه يجد في كتاب الله الدعوه الى اسباب النجاه والتحذير من اسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، يجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت من الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الحكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المسلم بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأفلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون باداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامه ويوم الحج والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص به الابصار. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يصدر الناس اشتاتا يروا اعمالهم، لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ويقوله جل وعلا: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم لها. المقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه المحسنين باحسانهم والمسيئين باساءتهم. فنسال الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعنايه بذلك، ثم مع ذلك من اسباب النجاه العنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيره سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به، ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونوار الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشاكل ثلاثة وبعض الخبر يحضر لا بأس. نعم
ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص، وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعل بها وجزاكم الله خير؟
هل يلزم أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد من يعرفها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، تشتهي مرتين ثلاث أربع، من له الساعة؟ من له الساعة؟ من له الساعة؟ فإذا وجد من يصفها بصفتها الخاصة دقيقة أعطاه إياها، فإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر المال، فإن جاء بعد ذلك ويعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يقول لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
فجاءت على الناس عمه التي تسلم على والده رب الغاثة، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الفم، بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك انه لا يصلح ولا يجوز، لان ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم ان ينكح ابنة عمه وبنت خاله وبنت خالته وبنت عمته، فليس لها ان تقبل راسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا اصواته، بل السلام من بعيد من دون تقديم لا للراس ولا اليد ولا مصافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد اصيل امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالخلال. وما يروى في بعض الاحاديث ان المراه تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم تبايعه، كلها حديث ضعيفه لا صحه لها عن ذلك رضي الله عنه. فالمراه الاجنبيه وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من شغل، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقليل للأجنبي لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده ولا الصالح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من كلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما لها أصلا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول الأرسال، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوت في الرحم أي أرواح شيء. نعم.
اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج هل تكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب؟
وإنما جاء المسألة الأولى إخبار أن الإخوان من إخراط الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في إخراط الساعة، تطاول البنيان من إخراط الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إخراطها أن تلد أمة ربتها، هذا من إخراطها وجائز، تسري السيد تنكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واضح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة مالية فإنها جارية ولا تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسره ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من إخراط السرة من إخراط الساعة وليس بحرام. وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم، وذا كثرة العرقة وخير فيها الجهاد. نعم.
هل يجوز السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المطبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحلم، لأن الله بحل طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامهم حلا لنا، والورد من بلاد النصارى والدنمارك وفرنسا وانجلترا ولمدة وأشباه ذلك خلاص فيه حل لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبح غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي في الخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذبح مسلما إذا ذبحها غير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بالمسكن حتى ماتت هي موجودة، فلا بحل لا المسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام. وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، هذا لا يحول ذبحه. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر والذين لا. فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحلم لنا، وما كان في بلاد غيرهم من البثنيين والشيوعيين فإن الأصل في تحريره حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلنا. نعم ولا ما دام بلاد الشيوعية ما ينبغي أن يثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق ثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو في بلغاريا أو ما أشبه، إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟ أعتبروا بخط ربيع سعيد السلام. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟
إذا كان أبو السائل قد رضع عن زوجة أخيه نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون إذن له من الرضاع، إذا رضع عن زوجة أخيه خمس رضاعات من أخيه ولم يطلق عن ذلك السنة، إذا رضع رضاعا شرعيا من حولين خمس رضاعات من أخيه صار ابنا لأخيه وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذ أبناء أخي أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وأولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات أعمام لأولاده، لأن الرضاع كنفة نحو من الرضاع نحو من النفس.
هم اصلا اولاد اخيه بدون فكر رضاعه، يعني هم محرمات عليك
غير
مسلمين.
هل يحق لي انا ان اخذ بنات المراه؟ نعم. هذا يرضع، هذا يسال اذا رضعت من امراه فان المراه تكون اما للبنت الرضيعه اذا كان رضاعا خمس مرات فاكثر، ولا حرج ان ينتهى من بناتها ان يمرها، لانها لا تتعلق بكونهن اخوات لبنت، لكن نفسه ولا ببنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم وقتا لأمه. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي من غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة فيها خلاف أهل العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعضها العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي نصها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، يعم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولي حالها خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة زكتين من ذهب سوارين. فقال تعطينا زكاة هذا؟ قال لا. قال يسرك أن يسور الله فيهما ربي هذا سوارين النار. قال قتلهما وقاتلهما لله والرسول. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كاس مسؤول أو ضحى من ذهب فقالت يا رسول الله هذا؟ قال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكذب. ولم يقل لا ليس من حلي زكاة. فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو أنها تستعمل أو تعار. هذا هو الصواب القولين. لأن الله يقول جل وعلا فإن سنادتهم شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة. فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك. ولا دليل في هذه المسألة بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا العارية فهذه عند الجميع فيها الزكاة. إنما خلاف ما إذا كان للبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس أو من الآل أو من أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها. ما اعتدت المرأة أو تحده للنمس من الآل والناس والجواهر الأخرى غير ذهب وفضة هذه لا زكاة فيها. إذا
جاء منه تأتي الزكاة
نعم
حتى لو اشتري
منه ولا من
غيره على مدار
الزمن.
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء، النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم بشيء حديث صحيح. يدل على كراهتي أو أنه يعني
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقداء على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس كليات أخرى ليس فيها هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا. قالوا ان الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزمه بذلك، وانما بعض الناس عنده تساهل فاذا راى الزملاء يحلقون حلق معهم، وانما فليس ملزم لهذا في هذه البلاد. اما بلاد اخرى فلا اعلم ذلك، يقال عنها انها توجب ولا ندري عن صحه الاخبار. واما هنا فقد سالنا بعض المسلمين الكليات العسكريه فاجابوا بانه لا يلزم احد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفه بالسرير؟
واذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنظرونها أن يكتبنا بذلك وأن عرفنا على هذه الكلية أين وجودها أي مكان. نعم فكان نسلم على المسؤولين بذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
هي ساعات الصليب معروفة، صواب الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال. فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المجالح وغير ذلك التي فيها شعائر النصارى يجب أن يجعل شعائر النصارى أو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه إشعاره إلا بإزالته أو طمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه. وهكذا ساعة الصليب إنما يطمس الصليب إما بالحق وإما بضوية عليه تزيله ولا يرى، سواء كان في الصلاة فهذه الصلاة أي بشرة. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في الإصبع واليمنى جميعا وتنصب من اليمنى والإصبع، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك.
حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، لو وكلته في ذلك فلا حرج عليه، يرمي عن نفسه وعن نفسه في موقف واحد عند كل جمرة ولا حرج في ذلك، لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس بمثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة ليس عندها قوة في هذا الأمر، أو تشفي مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يسوله ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن. والوكيل يقول مقالهن في الرمي عن نفسه وعن موكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفاله من يجمعه وصبيانه من يحج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا، أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في حمامات؟
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء حمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يصف الواجب بشيء مكروه، يعني الواجب جاءت الكراهة، فإذا كان في حمام نغسل أو نشأ ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء فبسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان الخروج فلا أولى خروج ويسمي خارجا إذا كان هناك مرسلة خارجية ترسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى أن يؤخرها حتى يخرج، يتوضأ فرغ من وضوءه يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقرأ فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضا ويسلك الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنه فتح له الرجل أو الرجل الثمانية تنفع من أيها شاء، وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد خروج الحمام ما كان السنة، أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. نعم
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية كل عضو من أعضاء يده يجيب الدعاء،
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم غير وجهي ثم تبيض الوجوه وتسد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند غسل الراس اللهم لا ظل تحت ظل عاصف كما لا ظل الا ظله، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط، وهذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء، وانما يستحب شيئان، اول احدهما عند البدء التسميه والثاني بعد الفراغ الشهاده، هذا هو مشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحريه ثم تاخذ منهم نسبه معينه، فهل هذا حلال؟
هذا يسال عما يفعله بعض الناس من استخدام العمال، يدخلهم رسالته وياخذ منهم شيئا يعني من نسبه معروفه كسبهم او بكسبهم او ما اشبه ذلك، وهذه قد تفرع على السؤال ولم يتضح لنا حلم هذا الشيء، ولا تزال هذه المساله تحت الدرس وإن شاء الله يسقط فيها جواب ولعله يكون قريبا، فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم، والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر إلى الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حد هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر والعقل وعدم حلمه، ولكن من غير وضع بل هو محل الدعاء هي الآن ومحل النظر، أما إذا استخدمهم لإعاش المعلوم على حسابه والواحد له معاش المعلوم يعمل عنده وعند غيره فهذا لا بأس، لأن قد ملك منافعه إذا استخدمهم من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، والواحد له كذا من الدراء المعلومة وسمعها في الزهر ثم هو يعني صرفه في الناس يعمل عند الناس بمعاش المعلوم له ويعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك حتى الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المده، لابد لا بد ان يكون من جنس العمل من يتم المعاقده عليه او في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إذا العمل من ثم الاتفاق عليه أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه. لا ينبغي استخدام الكفار يعني النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي استغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها بلاد، يجب أن يكون فيها إلا دين الإسلام فقط، لكن يجوز استخدام كافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بخيبر عند الحاجة إليهم يسالسون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المسلم ليدله على طريق المدينة، كان المقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام كافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي لنا بينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيها عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: قال عبادة: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر والنسر ومن شدنا المكره وعلى أثرة علينا وعلى أن نجعل أمر أهلا. قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن وفي رواية قال لما سأل عن تسالم قال: لا، ما أقوم فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن لا يقومون الصلاة أصعاد كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن أن يستقبل نصرانيا أو سوحيا أو وثنيا أو من لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم لناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي، وطريق الاحتياط إذا لم يكن واجبا فإنه متأكد واستقنامه إنه محرم وإنه مكروه، ولا سيما إذا طالت مدة بخلاف مدة قليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يحيوا هذا وأن لا يستقبلوا الكفرة إلا أن تكون ضرورة بصفة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي نهج الإسلام وينبع الإسلام ولا يكون فيها دينار.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
أن هي نهج الإسلام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدام فيها لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
تأثير هذا بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكونوا ضرر. فإذا كان استخدامه ضرر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم إذا كانوا ضرر المسلمين. أو يستخدموه بالأجرة ومع مراعاته ومع من يشرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك إذا استخدموا في غير الجزيرة.
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر
ويتعبدون بها في غير الجزيرة لا ونبه عليه.
ولا يشربوا الخمر
ولا يشربوا البيوت ولا يشربوا البيوت لا يشربوا المسلمين في البيوت.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهذا المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي لهم إذا كان يأخذ القسم المال في رضاهم برضا حلال العادات التي ركبت لهم بهذه الحكومة كبيرة كلها فلا بأس، وإذا فلس له يقبل بغير رضاهم لا يجوز، لأنه مكلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها، وشيخ القبيلة كالأمير أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وعليكم واسطة بينه وبين ولي الأمر، فليس له يقبل من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان الاجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك، فالعليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من مئة خمسة من مئة ثلاثة أو جنين عن تعبه يرموا بذلك، فهذه أجرة له في رضا فلا
بأس.
نعم لو أجرة من الدولة لو واحد ليس له أجرة إلا برضا حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله أن يصلي. وصلنا بقصر عدة صلوات وضوء واحد على كل صلاة. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد في سجود السهو في الفريضة أو الواضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل إقراء التحيات ساهيا ثم ذكر يعود إقراء التحيات واسم السهو، كذلك لو ركعتين يعني ثلاث ركعتين في الراتبة ثم جالس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر يكمل يصلي تسجد السهو أو نسي الركوع سيب طالما نسي الركوع ثم انتبه يعود ياتي الركوع ثم يسجد ثم إلى الصلاة يسجد السهو لكن لا يكفر يوم
نرجو نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا ما أعرف
عنه التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة فهو يسمي مالا من فارغ أو غيره لا يقصد استعماله وأكله من طعام له وإنما يستميه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك لأن هذا هو التورق وهو وعدة يذهب زيد إلى عمرو فيقول دعني قضايق لأطاقة أو لأسكيس سكر أو كذا أو سيارة يعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر فيأخذ دراهمه وينتفع بها فيأخذ سيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة وهي جائزة في أصح العلماء الولاية له جائزة وبيع الأجل جائز على الصحيح من أقوال العلماء لكن في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا تلايت بدين إلى أجل لم تفقدوه هي مداينة إلى أجل بيع إلى أجل أما يكون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باعه وإن شاء ألقاه إلى مرض آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكله إذا كان يؤكل هذا يريد ولا حرج فيه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له في كتابه إن عام المشتري أن يستعمل ما اشترى والتجار يشترون إلى أجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الرزق فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من أموال جزيلة إلى أجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الرزق لكن لا صاحب وعد صاحب التورع يشتري سلعة كبيرة بثمن كبير ليوفي دينا أشغله أهله أو إذا قد تزوج أو يشتري بيت سكنه أو ما أشبه ذلك ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما ينصحه الله عز وجل ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبائع فالبائع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في السنة والمشتري يستمع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكنه أو نحو ذلك هذا هو الصواب الذي يفتي به وهو الحق بهذه الدليل وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورط وقال لها العينة وهي من ليس التورط لأنها شراء إلى أجل ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن المنقوص هذا هو المخالف فبيع التورط بيع العينة ممنوع لأنه من الربا وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب 30,000 تردها عليه ب 20,000 أو ب 25,000 نقدا تسلمها هذه معناها حيلة السيارة هي حيلة والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب 30,000 إلى أجل وباع مضمون بنقود ولكن السيارة فعلة واسطة هذا هو ممنوع وهكذا ما أشبه ذلك تشتري طوايق أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعها عليه بأقل من المال اللي اشتريتها هذا نقدا هذه الحيلة وهي ممنوعة أما إذا بعتها على غيره فلا بأس حتى السيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره لا يسأل الله هذه التورق ولا حرج في ذلك إذا كنت أردت المال والسلم ينبغي العين بالفرق بين الصلتين هذه جائزة وهذه ممنوعة العين ممنوعة التي تكون في مرأة العلم لأنها مسيرة الربا ولأنها جعلت فيها السلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى انتهاء ما حرم الله أما التورط فهي مسألة حصلت بالتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها وغير ثاني مصلحة الله والجميع ضد الربا أو ضد الضرر فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج ليس كل واحد يجب ان يقرر او يعطيه اموالا يستفيد بها ويقضي بها دينا ويشتري بها مسكنا ونحو ذلك فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورط الى بيع التورط وشراء السلعه الى اجل معلوم ان يبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقل، هذه هي التورط. هذا يسأل ما يقول العمل عند إنسان وصار بيئة العمال هناك لا يصلون أو نصارى أو هنيون من هوية أو غيرها، فماذا يعمل؟ هل يكون معهم أم لا؟ والجواب لا بأس يكون معهم، يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. إذا أكل معهم العارض ويبرهم بالله وينصحوا لله ويدعوه إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليهم، ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. وإن كان
يعني قوم الكهرباء الفطر السعر الحالي في الوارد الواحد الوارد الواحد
إذا كان قليلا ثم إذا كان هو ما يستخدم
نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا هذا البلد والقرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك.
إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أن تقرب البلد أنت، إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم الأمير الذي عندكم واستأذن الناس من الأخيار اللي عندكم يساعدونه حتى يبلغوا معك، ولا يمكن البلد كلها كل أشهر كلهم يستفيدون على زيارات الكاهن، فاستعن بالله من أخيارهم يبلغوا معك حتى يؤدب أو يفهم يا بلد.
بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟
كان يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام أو مصر أو من إثيوبيا أو من لبنان أو غير ذلك ويبدو بالعمرة في أجل واحد وفي أول قعدة وفي أجل قعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف للسفر الطائف حتى في الرباط أو إلى جدة أو غير ذلك، ويجعلوا الحج والعمرة جميعا. فقال أهدى الله العلم إلى أنه سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أخذ الحج من الميقات الذي يمر عليه، فإنه يكون بهذا قد يقضى مرتعه لا يصبر عنه الدم، لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المسلمين أو الطائف ونحو ذلك. ولهذا آخرون أنه لا يقضي سكعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب الذين لأن وقت الساعة أو إلى الطائف يصبر فيها الذي يرى فيه إلى الحرية، وقالوا هذا لا يصبر عنه الدم فله متوسع، ولو ذهب إلى المسلمين ورجع بالحج المفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يصبر عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، فينبغي المؤمن في هذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في الحج، لأنه يتمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: من تمتع بعمر الحج فما كيف على الحج ولا تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يهدي بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقر فيها في مجال الحج المفرد رجع إلى عمك أهل العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة وجواله ثم رجع إلى بلاده وقد بها ثم جاء بحج المفرد وأخذ الحج، هذا ظهورها العلم أكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حين جاء بحج المفرد من بلاده، وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج المفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثرها العلم ما لا نحر لا شيء
ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورة التي يجب مسعى عليها؟
السنة المسلم تلين الشيء لا يدعه أبيض، السنة سواه الوين والشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى يكون سوادا خالصا بالحنة والكتم، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبة غالب عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يغيرون الشيء إلى كسر من الحلة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه لو تعرف الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء أمر بأجنب السواد، ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعزان بن عامر التيمي ومسعود ابي طحرفه لما راى راسه هو في الحداوه التامه بياضا قال هل ايضا هذا الشيء ولم يكن السوائل امر ابا بكر ان يغير الى ابيه فجلده السوائل فدل ذلك على ان السنه تغير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند ومسند ابي داود من ثابتين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا ارى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخذلون للسواد في حواصل الحمام لا يلهون رائحه الجنه. فهو وعيد شديد يدل على تحريم السواد الخالص. السواد الخالص ان يكون ما في شرط اخضر ولا اصفر ولا سواد كاد هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوقا بالحمره إما بقوة أمره إذا عنه بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه شرط فلا بأس.
فما
مدخل الجورة فلا بأس الجورة والخف يكون موجود والجورة يكون من القطن أو الصوف أو الشعر إذا كان شاكرا وفي سواد طهارة فإنه يمسح عليه ولكن لا تعرف الله عليه الصلاة والسلام ومسح الجورة بين النعلين وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب ولأنها من جهة الخف المعنى تسكن القدم وتقيه البرودة وتقيه الشرق رحوة فلا بأس بذلك. نعم صحيح لا أعرف بها الشرق.
نرجو بيان حكم ما يلي المبيت الليلة الثالثة بمنى
ليس بذلك من شاء بات من شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تعجل في الليلة فلا إثم عليه ومن تأخر لا إثم عليه ومن يضارب حتى أثر الثاني عجل الثلاثة ما أساس عنه مع ذلك ولي أن يمين ثالث والعيد ما يعدمه والعيد أحسن بعض هذا العيد ما يعدمه اليومان يحاجع عشرة ولن يتعجل ينفذ الثلاثة عشر ولا يتعجله النبي في الليلة الثالثة عشر لكن إذا ربح على الشمس يسره النبي ويبقى يتخذ الشمس في الثلاثة عشر فيرمي ثم ينفذ الثلاثة عشر ماذا هذا ينتهي الربح في الثلاثة عشر إذا بقي يرمي بعد الزوال ما هو من شهر ربي وبقي في بعد ذلك ما يدمه ربي وبعد عشر ربي إن الرمي ينتهي في الزكاة الحجر ويرمى بعد الزوال الساعة عشر ثم هو الرمي ولو بقي في ميناء الرابع عشر ما يزال الرمي ولا يزال ولا بأس ولا بأس في الليل عند الرابع عشر إن هذا في الليل الساعة عشر لهذا كان النبيذ ولم يرتحل نزله النبيذ لأنه لم يتعدى ثم أتى به العمر رضي الله عنه ويبقى فتن المسجد الساعة عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم يجري رياكا.
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الأذكار في اليمنى هو أفضل لأن الجهل أن يقال يدعو اليمين في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كما أصل العلم والتيمم وتنحره 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 كله فكون يعد الأذكار في اليمين أفضل وإن عدها باليمين فلا حرج الجهل قال الحديث يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل.
ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
الرافعة تنفعل أول صلى أربع فلا بأس قد جاء إلى أبو الحديث كما كان أول صلى أربعا قبل أيام عليه الصلاة والسلام إذا فعل إنسان فلا بأس وإذا استمع ركعتين فهي الرافعة ويحافظ عليها تنزل إلى ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويكون في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بتجول المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوهم إليه إن كان القوم وثنيين أو نصارى اليهود دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم هذه الإسلام في الأسلوب الحسن في الأسلوب اللين الواضح ويبين لهم أن دينهم اليهود المنسوخ وأن محمد بعث إلى الناس عامة وأن واجب على أهل الأرض جميعا جميعهم الواجب عليهم اتباعه والاسلام من شريعته وان من مات عن يهوديه ونصرانيه فقد مات على الاسلام فيكون من اهل النار يبين الله ماذا بالاسلوب الواضح باللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بالحكمه
بكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ان الله هو الخير العظيم وان هذا الاسلام هو الدين الحق وانها ليس الجنه طريق سواه، ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى بفعل محمد عليه الصلاه والسلام وان شريعته عامه للناس وان جميع الشرائع نسخت كلها. وهكذا اذا كان في بلاد اخرى مسلمه ولكن جاء بينهم الخمر قد جاء بينهم الهدى قد جاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاء بينهم وانه باطل وانه محرم وانه منكر بالاسالب الناجعه الجيده، فيقيم الادله في الايات والاحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من ان تقع عليه المعاصي ومن ان تقع عليها من اسباب دخول النار من اسباب مرض القلوب من اسباب الحراسه عن الهدى من اسباب الزيف الى غير ذلك. فهو يستعمل الاسلوب الناجع مع بيان الادله من القران والسنه ومع العنايه بالترجمه اذا كان غير عرب او كان العرب وهو غير عربي فيستعمل الترجمه. نعم
تسببت احدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، فذهبت فاصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 باقيه؟ تسببت احدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 باقية؟
أنا يسأل عن خراب السيارة في أسباب على الشركات أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب ب 1300 فيتحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه سيرضي 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لا لأنه معطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد فأصبح لنا يصبح الغاوي ويرد على الإنساء. أما إذا أعطوه إياه طيلة من يوم وصيهم من غير محاكم ولكن إذا أعطوه إياه طيلة من أمتهم له فهو يصبح هذا الناس أو يأخذها ولا يصبح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فإن المسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة قد جاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث على جماعه وغير كثير من الجماعه الاولى او عمم عليه الصلاه والسلام واطلق حتى قال صلاه الجماعه او صلاه 70 درجه ولا الله يدخل في وجه يضعها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث بين كعب صلاه الرجل مع الرجل يصلي صلاه وحده، صلاه مع الرجل يصلي صلاه مع الرجل ومن كان اكثر فرحبه الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحاضرين من يصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. فثبت عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة. وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف. والراجح والأقرب والصواب أنه صلى بجماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح قولين أن الأولى ولا ينبغي إذا أنبت جماعة يصلي جماعة. واستلاما لهذا الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالاثار عن بعض الصحابه رضي الله عنهم. واما قول من قال انه يصلي وحده فردا ويصلون افرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي ان يعود عليه.
حلفت على شخص الا اكل ذبيحته، ولكن بعد ما رايت انه قد ذبح قلت استغفر الله، هل يلزمني كفاره؟ كفاره يمين؟ واذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفاره ايضا؟
اذا وثد الانسان على اخر وتكلف له غريبة وخلف أن لا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام ما أكل قصد منعه، فإنها لا تنفع حكم اليمين ولو أنه بلفظ الحرام والطلاق. إذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريبة ومن هذه الذبيحة وليس قصده تحريم أهله ولا وليس قصده إغاقته، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع، فهذه حكمه حكم اليمين لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم الله الله تتبع الله تزواجه والله رحمه الرحيم قال فرض الله تعالى عيناك. ومقصود ان مثل هذا حكم حكم اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيره حكم اليمين واحد اذا كان الشيء على واحد، اذا كان التكرار على طعام واحد وعلى ريحه واحده فان التكرار حكم حكم واحده في كفاره اليمين وهي اطعام 10 مساكين وكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من فرد غيره او كسوته يعطى كل واحد حديثا او حجارا ورداء، هذا هو كفاره اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
إذا كان الموضوع اختلف
الحول
عن السنة على الصحابة. إذا حلف على أبي هذا وعلى أبي هذا وعلى أبي هذا، شو أهل نفسه؟
لو قال عن بعض المعاني
ما رأى من الصحابة، قال الصحابة والله رسول الله. لا مستقبل، ولا مستقبل. يا مبرم هذا الحال هو مبرم إنه استأثرت أولا. أما التحريم عليه حرام هذا مبرم يستغفر ربنا وأساءت التحريم عليه حرام. ليس المسلم يحرم ما أحل الله يقع عليه حرام من ذات هذا الشيء وعليه حرام من ذات كلان أو كذا، ما ينبغي عليكم ذنب معصية كي ينبغي وتوبة من ذلك، ما كفر أقول إذا حلف الناس ما حلف على صدق.
إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنة أو كفارة اليمين؟
أنا حلف أقول يمين على صيام سنة أو على الحج إلى بيت الله أو على كذا أو أن يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم، كل هذا مقصود منعه، هو مقصود التقرب إلى الله، مقصود منع هذا من المقصود، مقصود منع من الذبيحة، لا حلف أقول يمين ولا 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 شيء عليه سوى الله، كفارة اليمين من العجم.
أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخواتها التي تستطيع أن يصون المرأة الطفلة وأن يصون إليها، فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على والدها مسافر، إذا كانت البنت التي لديها الطفلة قد زنت بها، أما إذا كانت البنت التي قصرت عندها الطفلة قصرت وفعلت ويوجد موت الطفلة، هذا إثم على الطفل على البنت التي أدركت أنها طفلة وفرض عليها لا على المسافر، المسافر ما عليها شيء، لكن تركت يصومها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميس العاطفة؟
إذا عطش الإنسان بحمد الله يقال يحمد الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح والك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا عطش أحدكم فيقول الحمد لله، ويقول له يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فيقول له يهديكم الله ويصلح والك، هذه السنة. أما إذا لا يحمد الله يسكت لا يكلم، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. فينبغي أن يرفع صوته كي يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو له حوله، لا يسكت بين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحسن هذا الدعاء من إخوانه، يقول له يرحمك الله الحمد لله، يقول له يرحمك الله، وهو يقول له يهديهم الله ويصحى معه. بعض الناس يقول يهديهم ويهدي فضل، لا لا فضل، يقول سمع يقول يهديهم الله ويصحى معه.
ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين دولاء الإسلام؟
لا نعلم.
مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين دولاء
الإسلام؟ لا نعلم، لا بأس في المتاجرة معها، شراء حاجات، شراء طعام، شراء ملابس، شراء سلاح، لا بأس، لا يلزم الموالاة، يشتري السلاح والحاجات في كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إشغال دينها، بل من أخرى تعاون فيما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى السلاح، لا يضر ذلك، لا يتضمن الموالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. وأن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بأبصار وعاملهم كما اشترى من اليهود طعاما واشترى من اعرابهم كافرا غنما الى غير ذلك، فالجميع اشترى مع الكفره لا حرج فيه، لان الروح الموالاه محبه دينهم موالاتهم محبتهم نصر مع المسلمين هذا من الروح، اما كان يشتري منهم او يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج فيه.
لاخت مر عليها عده عوامل ولم تقضي العاده الشهريه التي تذكرها المراه من الحيض، والسبب انها جاهله بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
أنا الذي أدخل الذي أفطر في رمضان الحيض ولم تقضي ورعيها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس على المدة عليها، عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم بما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكين ولا حلال، لأنها خرجت الصيام بغير حق، فعليها الصوم والقضاء لعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها ان اداء اطعام مسكين كل يوم كما اسكت جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ولا يسقط على ذلك بقول بعض التسميات لها في المعرفه شيء، واجمع العلماء على ان المراه اذا افطرت في رمضان عليها تقضي الصيام، وان الصلاه فلا تقضى، قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، فالمراه اذا حاضت او نفست في رمضان عليها بعد الظهر ان تقضي ما افطرته من ايام رمضان في بقيه السنه قبل رمضان الثاني، فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكينا في اليوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، أنا ورقة الله جل وعلا، صلاة الحي والمساك لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو وجبة في القضاء لا تقع عليها ذلك كثيرا، ومن رحمة الله أن أسفر عنها ذلك وجعل الصلاة تصل عن الحي والمساك ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاء كما قال الله. هذا غلط من بعض المرضى، بعض المرضى ذكر به السائل، بعض المرضى لا يصلي، هذا غلط منه، واجب على المريض أن يصلي على حسب طاقته، وكان يستطيع القيام صلى قائما، وكان يستطيع القيام صلى قاعدة، وكان يستطيع القعود صلى على جنبه، وكان يستطيع على جنبه صلى مستطيعا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم المرض، قال صل قائما فان استطعت قاعدا فان استطعت على جنب فان لم تستطع فسكت، هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التاخير وانا المريض وانا اشفي الطهور او كذا او كذا، لا صل على حد الحال، ولا بد تيمم ولا بد تعفو بالصلاه اذا تقع عليك الماء في المرض او ما تيسر من ياتيك بالماء لان ما عندك احد يلاحظك ولا يتسلم المريضين يجيء بالماء، هكذا تصلي ولا بتيمم، وهكذا مرض وهي مرض جميعا عليه الصلاه في هذا المرض الكبير، ولا ولا لا يرى قبله، فاتقوا الله ما استطعت وصلي على حسب حاله، ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي قبله فعل ذلك وجب عليه ذلك، فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه وليس له وليس عليه ذلك، فاتقوا الله ما استطعت. اما اذا تيسر من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله بالمسافه ويتصل الى ذلك ويستطيع ذلك ولا يستطع ان يسال المرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضر من الماء يضر المرض هذا ويزيده الما فانه لا يلزمه الماء ولكن يسال له بالتراب في الاناء وفي الجسيم وفي ذلك يضرب التراب يديه ويسعى به كفين ويكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب يديه ويسعى به كفين ويجلس في امره ويكفي هذا ثم هو يصلي على سبيل كان قاعد صلى بالإيماء يقول اصبع السجود في الأرض صلى بالإيماء فجاء السجود صلى الركوع بالنية ويخذ رأسه وظهره هذا طاقته، وإن كان لا يستطيع ذلك صلى له قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بأمثال مشروعة في كل وقت ويكبر ويقرأ يوم الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول صلاة عظيم ويقول سبحان الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنبه وعلى الساق بالنية ويسجد الركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك، إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحرف سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيعا. ينبغي أن نفهم هذا جيدا وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى فليقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة يقضي بعد ترك الأعياد الصلوات التي تركها إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف شدة البغيلة بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والعبادات وأشبه ذلك، فإذا كانت أيام كثيرة سقط عنه الصلاة. أما إذا كانت يومين كان يبقى يومين ثلاثة أيام قريبة يقضي إذا كان غشي من الأعصاب، لأن هذا نوع من الإغماء، إذا كان يبقى يسيرة يقضي، أما إذا كان يبقى طويلة فسقط عنه مجنون ومحسوس لا قضاء عليه. نفس كما امر الله يبدا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا وكذا. صلي صلاه في وقتها وقتها صلي ما كان قبلها ثم صليها ثم صليت صلاه الصلاه.
هل من الممكن اشكب يسال هل من الممكن ان نستمع الى محاضره في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة يسأل؟
هذا إلى هذا إلى المحاضرين إلى حرف كل محاضر له سعر والعادة أن أسئلته بعد المحاضرة إذا كان يكون يتعلق بالمحاضرة إذا جاء المحاضر وانتهى المحاضرات يتردد إلى أسئلة هذه قاعدة لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا، لكن أعرف انه اطرى بخمر لا يجوز كلامه، وهو اطرى باشياء مسكره لا يجوز كلامه، انها لبس عند اكثر العلم، ولانها لا فيه استعمال من حرم الله ولا ينبغي. هذا اذا ثبت، ولكن ما هو بصحه هذا الخبر على قائله عدد.
ما رايك في التصوير الفوتوغرافي بالاله وهل حكمها تحكم الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات وذات الارواح كله ممنوع، سواء كان تمثيليه فوتوغرافيه او كان بالدحس واليد او باي نوع من انواع التصوير، كل انواع التصوير تمثيليا او جسميا باليد او بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: كل مصور في النار إني أنا مثل مصر صورها نصف عملي في جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا وكانوا مصورون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. ولما ثبت عنه وكأنه لعن أخيه الربا وموكله ولا أنا مصور. هذه الحية ومجالها يعني كلها تدل على هذه التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه. ولأنه لما رأى تصاوير في سفن عند عائشة فتكه فتغير وجهه وقال ان اصحابه يصوم عز منه وصيامه ويقال فيما خلقته ونسيته. واخذته عائشه وانسقت وجعله سادتين ينتهلهما عليه الصلاه والسلام. ولانه لما راى صور في دار الكعبه اخذ ماء ثوبا وجعله يشرب الماء ويزيد ان يشرب الثوب حتى نحاها من الجزار. هذا هو الواضح من سنه عليه الصلاه والسلام. وما استاهل الناس اليوم بالتصوير فلا ادنى بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قله المبالاه وعلى ضعف الدين ومن تعاطاه. والله المستعان. على الفاعل الراوي الا اذا كان ضروره فلم يضطر فهو مكره، ويضطر الى ذلك افعال التابعيه والجواز ويحتاج الى جواز السفر او يشرب قياده، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ويشبه الناس بالمكره. فالارجو ان يكون عليهم باس اذا كانت قلوبهم غير راضيه بهذا الشيء كارهه، ولكن اخذوه للحاجه وضروره ساعتهم الى ذلك. لا تروح عليه تقول هذا الوعد لا من الكبار ولا من الصغار، اذا له وعد عاديه ليس فيها صور، وعد عاديه كالعاديه الجوزاء لا لا وعد عاديه ما فيها صور. نعم المال يقسم الى الحرام لا يجوز، المال يقسم الى الحرام كله الربا او الصغار او غيره، المال يجوز الحج صحيح هو اثمه، حجه صحيح هو اثمه. اثمها عليهم لا تصور انت اثمها عليهم لا تصور انت واثمها عليهم وصوروها عليهم اثم، وانت تسال عن فعل هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور المصيبه انه يقول مثلا تصور انت لا تصور انت الدرس اكثر اذا كنت ما تصور اكثر، فكان من هائله زائده من منافع الحيوان تقرا وتاخذ منافع الحيوان وتسوء مواصله الحيوان كما تقرا في بعض الكتب الاخرى من زائده لا لرضا التصوير ولا لفعل التصوير. في حقيقة كتب الحيوان الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات كثيرة. كتب معروفة.
في رجل يقول إن الدعاء في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الحسنى لوالديه، وإذا بدأ يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه.
أما الدعاء في الصلاة فلا بأس يصلي ويصلي والديه، الدعاء مطلوب من الوالدين ويصليه، فإذا دعا في الصلاة سجوده ودعا في الصلاة لنفسه أو لوالديه أو لمسلمه فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له وحده، هذا تحجب لنفسه، لا يدعو لنفسه ولوالديه ولمسلمه في الصلاة وغيرها، في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أقرا ما يتعجب ربه وساجد، تأثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظم به الرد، وأن السجود شهيد في الدعاء فقالوا يستجاب له، ولم يقل كن النافلة فقط بل عمم، قال لما علم أصحاب التحيات قال: ثم يخسر من الدعاء أعجبه فيدعو، هكذا قال في الصحيحين حديث مسعود، ثم علمه التشهد قال: ثم يخسر من الدعاء أعجبه فيدعو، ولم يقل لنفسه، فإذا قال: اللهم اغفر لوالدي، أو اللهم اغفر أخوان المسلمين، أو اللهم اغفر دينك، أو اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين، كله طيب في سره النافلة. أما يقول بعض العامة أن هذا لنفسه هذا قول لا أساس له، وأما تزيد القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به، ويقول إن هذا من جسمه الضحية عنهم والصدقة عنهم ويجب دعالهم. هذا قول أكثرين، لا بأس أن يطوف عن السيد يذهب لها الطواف، يذهب لها الصلاة، يذهب لها قراءة، لا بأس. وقال أخر من العلم لولا يطوف على الوالد، لقل لولا أن يطوف على الوالد مثل الصوم عن ليك فهي صوم، مثل الحج عنه، مثل الدعالة، مثل الصدقة عنه، هذا الوارد. ومن وارد له القراءة لا، أو الصلاة لا، أو الطواف لا، هذا ورد وطبقه أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى ولا ينبغي التشديد هذا، لكن قال هذا أولى. هو يقرأ نفسه ويدعو لوالديه، يقرأ نفسه ويدعو لوالديه في الطواف، يصلي نفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، فلا طيب. أما ينهي صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب أن يتوى صلاة لوالديه أو قراءة صلاته، هذا ما لها أخذ واضح، ما له دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والدعاء عن العابد والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا له إن هذا مثل هذا. وأبو أبو هريرة قال لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله. ولكن لا نقول ما يحرم وأنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحلى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم.